بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: الثاني تظلم المظلوم وإظهار ما فعل أو ما فعل به الظالم. لا زال الكلام في الاستثناءات التي ذكرت في باب الغيبة، فهذه موارد لا يحرم أو لا تحرم الغيبة فيها. وذكر المصنف أن هناك قاعدة عامة، وهي إذا حصل التزاحم بين مصلحة ترك الغيبة وبين مصلحة أخرى، فالتقديم للمصلحة الأقوى أو الأشد أو الأرجح. ولكن قال: نذكر موردين لا يكون كل منهما داخلا تحت تلك القاعدة، وإنما ورد الاستثناء فيهما بعنوانهما، فتجوز الغيبة فيهما وإن لم يكن لمصلحة. العنوان الأول هو التجاهر بالفسق، وتقدم وانتهى الكلام عنه. الثاني هو تظلم المظلوم، بمعنى أن يذكر المظلوم الظالم بعيوبه، يذكر المظلوم عيوب الظالم من خلال تظلمه، يعني إظهار ظلامته، إظهار الظلامة بمعنى بيان موارد المعصية وموارد الظلم التي قام بها الظالم. فيقع التساؤل هنا: تظلم المظلوم هل يجوز له أن يذكر المظلوم ظلامته وإن استلزم ذلك الغيبة، على اعتبار أنه إذا ذكر بتظلمه ذكر الظلامة يكون قد كشف عيبا مستورا لمن ظلمه، على فرض أن الظلم وقع بشكل لا يطلع عليه الناس، فإن الظلم الظالم لبعض الناس قد يكون أمام الملأ فيكون عيبا مكشوفا، وهذا على بعض المباني أصلا لا يكون غيبة، وأخرى يكون الظلم قد وقع من الظالم من دون أن يراه أحد إلا نفس المظلوم الذي وقع عليه الظلم. فالسؤال أنه هل يجوز لهذا المظلوم بتظلمه واغتياب الظالم أو لا يجوز؟ كما يفترض المصنف أنه لو اعتدى عليه ليلا بأن ضربه مثلا أو شتمه ليلا ولم يره أحد، فالذي يعلم بهذا العيب هو المظلوم والظالم، فإذا تكلم المظلوم بين الناس بأن فلان ظلمه بكذا حادثة بكذا واقعة، هذا مستلزم لكشف عيب مستور عند الظالم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا أولا. ثانيا، الظاهر أن تظلم المظلوم من موارد الاستثناء المتفق عليها، إلا أن المصنف لم يستدل بالاتفاق ولا بالإجماع، وإنما استدل بآيات وروايات، وأضاف البعض عبر عن بعض الأدلة بأنها أدلة اعتبارية، فيصير عندنا ثلاثة أصناف من الأدلة.
Thank you.
جهر بالسوء لخصوص الشخص الذي يتأمل منه رفع الظلم، وإنما الآية مطلقة. إذا كان هكذا الاستدلال فيمكن للشهيد أن يقول بأن هذا الإطلاق غير تام، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لأن مقدمات الحكمة لابد أن تكتمل. هي شنو؟ أولا أن يكون في مقام البيان، ثانيا أن لم ينصب قرينة. فخب بالمقام المقدمة الأولى منتفية، لأن الآية في مقام التشريع فقط من دون الدخول في التفاصيل. تريد أن تقول بأن غيبة المظلوم من الظالم جائزة، هاي جائزة مو محرمة، أما ما هي التفاصيل، ما هي الشروط، هي في وهذه الآية أيضا يقول شنو فسرت، هذا من باب النظير، فسرت بأنه يعني بالشتم والانتقام لا كما فسر بالغيبة. ثم قال وما بعد الآية، ما بعد الآية يقصد بها المؤيدات اللي هي الأدلة الاعتبارية أو يعني الوجهان الاعتباريان. يقول هذه وجوه استحسانية من البعيد أن يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي. احنا عدنا قاعدة الأصل فيه، وبالتالي الأدلة العقلية والنقلية تعطينا قاعدة أن نقتصر على موارد الظلم. نقول هذا يتظلم يعني يذكر في من يرجو رفع الظلم، أم ما نخرج عن هذا القاعدة إلا في القدر المتيقن. أما هذه الوجوه التي ذكرت أنه يلزم حرج أو يلزم أنه راح يصير ردع للظالم، هذه وجوه استحسانية مو ظاهرة من يعني من دليل نقلي أو عقلي. قال وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية، ومقتضاه يعني مقتضى ما ذكرناه أو مقتضى الأصل، كلاهما جائز، ومقتضى الأصل الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، أو نقول ومقتضى ما ذكرناه، ما ذكرناه من شنو بعد هاي كل المناقشات، الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. يعني إذا كان هذا شخص روح يتكلم أمام ناس لا يمكن أو لا يتوقع منهم الانتصار له وردع الظالم عن ظلمه، يكون هذا بالتالي شنو الكلام ما بفائدة، فأن نجيز هتك هذا المؤمن وإن كان ظالما، هتكه أمام الآخرين بلا فائدة هذا لا وجه له. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخنا إن شاء الله.
وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما، بعد هذا المطلب مطلب جديد هذا بعد إن شاء الله نكمله بالدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.